الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين، وآتانا ما لم يؤت أحدا من العالمين، أنزله هداية عالمية دائمة، وجعله للشرائع السماوية خاتمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به ديجور الظلمة والغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الأحبة في الله، رمضان والقرآن العلاقة بينهما وطيدة، والارتباط وثيق، والخصوصية ظاهرة. حين ذكر شهر رمضان في القرآن عرفه الله تعالى بأنه الظرف الزماني الذي أنزل فيه القرآن، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وذكر رمضان أيضاً في كتاب الله بصيغة أخرى تذكر جزئية منه هي ليلة القدر، ذكرها الله في موضعين من كتابه، وفي كلا الموضعين ذكر الله هذه الليلة عبر علاقتها بالقرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم أمر آخر عباد الله قد يكون أشد لفتا للانتباه في علاقة رمضان بالقرآن، ألا وهو اختيار رمضان لانعقاد أشرف المجالس القرآنية الليلية الرمضانية لمراجعة القرآن الكريم ومعارضته ومدارسته، مجلس يتدارس فيه أشرف ملك جبريل عليه السلام مع أعظم إنسان هو محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع هذه المدارسة كتاب الله تعالى أعظم الكلام، كما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وثم علاقة أخرى بين رمضان والقرآن تتمثل في أشهر فعالية جماعية خاصة بشهر رمضان، ألا وهي صلاة التراويح والتهجد. هذه الصلاة التي أجل مقصودها هو سماع كتاب الله سبحانه وتعالى من أفواه الأئمة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجل مقصود لصلاة التراويح قراءة القرآن فيها حتى يسمع المسلمون كلام الله. ويؤكد هذه العلاقة أيضاً يا عباد الله ارتباط الصيام بقراءة القرآن، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. مما سبق أيها الكرام يتضح خصوصية القرآن في شهر رمضان، بل إن الواقع ليشهد بذلك، فترى في شهر رمضان على مر العصور إقبالاً على قراءة القرآن وتلاوته، وعودة حميدة إلى مأدبة الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. وحتى تكون هذه العودة إلى القرآن صحيحة، يجني المسلم ثمراتها وطيب آثارها وينال فوائدها وبركاتها، كان لا بد من طرح هذا السؤال لكل من اشتغل بقراءة القرآن في رمضان أو في غيره. السؤال المطروح يقول: لماذا تقرأ القرآن؟ ما هدفك ومقصدك الذي تريد أن تصل به عند قراءتك أو إليه عند قراءتك لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ معظم الناس وغالبيتهم حين يسألون عن هذا السؤال لماذا تقرأ القرآن يقول: أقرأ القرآن لأنه كتاب الله وقراءته أفضل الأعمال، ولأحصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وقد يزيد المشتغل بحفظ القرآن أن يقول: هدفي أن أثبت حفظي وأستحضر حروف القرآن وكلماته وصفحاته ومواضع آياته. وهذان الهدفان رائعان مطلوبان، ولكن أيها الإخوة، ثمة مقاصد وأهداف متعددة إذا حرص عليها المسلم واستحضرها عند قراءة القرآن تكون قراءته أعظم أجرا، تكون قراءته أعظم أجرا وأكثر ثوابا وأبلغ أثرا. فهاكم أيها المؤمنون خمسة مقاصد ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه لتحصيلها وأن يعزم على تحقيقها عند قراءة القرآن، ليكون أهلاً للانتفاع بالذكر الحكيم ونيل الخير العميم من العزيز الرحيم سبحانه وبحمده. أول هدف ومقصد من مقاصد قراءة القرآن الكريم العلم، فيقرأ العبد كتاب الله تعالى قاصداً العلم. فالقرآن حوى علوماً شتى، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وأنت حين ترى مئات التفاسير ومثلها الكتب في علوم القرآن بين مطول ومتوسط ومختصر ومهتم، بعضها بالنحو وبعضها بالأدب وبعضها بالبلاغة وبعضها بالأحكام وبعضها بالقصص وبعضها بالآثار وبعضها بالإعجاز والتدبر والمقاصد وغيرها، تدرك أن القرآن الكريم مليء بالعلوم، فيه كنوز كبيرة، كنوز عظيمة، وإنما يغترف المرء منها بحسب وسعه وطاقته وتخصصه وقوة آلته العلمية. ومع أن العلماء يستشرحون هذا الكتاب المبين من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إلا أن هذا القرآن معين لا ينضب، وهم يقولون: كم ترك الأول للآخر. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ويقول مسروق رحمه الله: ما كنا نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن. لكن أعظم العلوم التي ينبغي للمسلم أن يأخذها من القرآن معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. معرفة الله لأنه سبحانه هو المتكلم بالقرآن، فالقرآن يعرف الناس بالله ويتعرف من خلاله المسلم على الله، يتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله ذات الكمال والجلال والجمال. يتعلم المسلم من القرآن الأوامر والنواهي والحلال والحرام. يتعلم المسلم من القرآن حقيقة هذه الحياة الدنيا المحكوم عليها بالفناء، ويتذكر المعاد والمصير والجزاء والحساب في دار البقاء. قرآن نقرأه للعلم، ولا يتوصل إلى هذا المقصد ابتداء يا رعاكم الله إلا بأن يتعلم الإنسان قراءة القرآن. كيف بعبد مسلم لا يحسن قراءة ألفاظ القرآن أن يصل إلى معانيه؟ أنى له أن يستخرج كنوزه؟ يا لله العجب من مسلمين يحسبون أنفسهم مثقفين ومتعلمين، يلوون ألسنتهم باللغة الإنجليزية والفرنسية قراءة وتحدثا وكتابة، ثم لا يستطيعون أن يلفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى ولا أن يتلوه ويقرؤوه. لقد كان من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم تلاوة القرآن وحروفه وألفاظه، وتعليم أحكامه حلاله وحرامه وشرائعه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون القرآن والعلم الذي فيه كما قال ابن عمر رضي الله عنه: لقد كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم السورة فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف عنده منها. وقال رضي الله عنه: عليكم بالقرآن، تعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. وحتى نحقق هذا المقصد، مقصد العلم عند قراءة القرآن، لا بد أن تكون قراءتنا للقرآن مركزة واعية، قراءة المتسائل عما يشكل عليه، المتأمل للمعاني والمقاصد والمناسبات، لا سيما وأن التقنية الحديثة خدمت القرآن الكريم في برامج وتطبيقات تعنى بالتفسير وشرح الآيات والوقفات التدبرية ومعاني الغريب ونحوها. والإنسان إذا بذل شيئاً من وسعه سيصل إلى معاني القرآن. اقرأ القرآن يا عبد الله قراءة طالب لكتاب في ليلة امتحانه، وقراءة إداري للائحة النظام التي تحكم سير عمله. اقرأ القرآن قراءة رجل لرسالة أرسلها له صديق عزيز طال به عهد وزاد إليه الشوق. فالقرآن رسالة الله إليك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم افتح أقفال قلوبنا. والمقصد الثاني رعاكم الله مقصد العمل، ثمرة العلم العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حين تلقى القرآن عن الله تعالى بواسطة جبريل كان ينقل القرآن إلى واقع العمل. حين سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه أجابت جوابا مختصرا مفيدا: كان خلقه القرآن، كان يتمثل القرآن هديا وسلوكا وتعاملا وأخلاقا وعبادة ومعاملة. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنهم، كما روى عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر آيات فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويقول الأجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن أن حامل القرآن عليه أن يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. همته: متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أنهى نفسي عن الهوى؟ وقال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتفقدونها في الليل وينفذونها في النهار. والله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، يقيمون حروفه وحدوده، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. فاقرأ يا أخي، اقرأ القرآن بنية العمل به، قف عند كل آية واسأل نفسك: ماذا أراد الله مني بهذه الآية؟ هل أمر أأتمر به؟ أم نهي أنزجر عنه؟ أم فضيلة أتحلى بها؟ أم خطر محدق أحذر منه؟ اقرأ القرآن واستلهم منه حل مشاكلك وإصلاح أوضاعك وعلاج أمراضك، فإنه لا يجلس أحد مع القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. اعمل بالقرآن لتنال الأجر والثواب وتحصل لك شفاعة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم أهله؟ بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غيامتان يحاجان عن صاحبهما. إذن اقرأ القرآن للعلم واقرأه للعمل. والمقصد الثالث رعاكم الله المناجاة، فتقرأ القرآن لتناجي به الله سبحانه وتعالى. والحسن البصري رحمه الله يقول: إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فأقبل إلى الصلاة. ويقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به، فإنه خطاب الله لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. استحضر وأنت تقرأ القرآن أن الله تعالى مستمع إليك. فقد ثبت في حديث أبي داود عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وعن فروة البياضي رحمه الله ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة،
فقال عليه الصلاة والسلام: إن المصلي ينادي ربه فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. الله تعالى يسمع قراءتك، يراك وأنت تقرأ القرآن، بل يمدحك ويثني عليك ويفاخر ويباهي بك الملائكة. فإذا استشعرت ذلك وأنت تقرأ القرآن فتفاعل مع القراءة وناجي المولى سبحانه وتعالى. حالك كحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف حذيفة بن اليمان صلاته وقراءته في الصلاة، قال: افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية دعاء دعا، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ تعوذ، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. إذن أنت عندما تقرأ القرآن في كلام مع الله سبحانه وتعالى فناجي الله، وادعو الله سبحانه وتعالى، واحضر عند تلاوة القرآن واستشعر أن الله تعالى يسمعك ويراك. المقصد الرابع يا عباد الله الاستشفاء. فالقرآن يا عباد الله شفاء، أخبر الله تعالى عنه بذلك ووصفه بذلك في آيات وأحاديث كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال لها: عالجيها بكتاب الله. القرآن أيها المؤمنون شفاء للقلوب من أمراض الشبهات والشهوات، ففيه من العلم والمواعظ والترغيب والترهيب والذكرى ما لو قرأه المسلم بحضور قلب لزالت عن قلبه أمراض الشهوات والشبهات. وهو شفاء للأبدان والأسقام البدنية، يؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري في البخاري حين خرج نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حي من أحياء العرب، فلدغ سيدهم فطلبوا من الصحابة أن يرقوا سيدهم، فأقبل أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السيد اللذيذ وقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات وتفر عليه، فقام وشفي، قام كأنما نشط من عقال. أما إذا كانت قراءة القرآن في الصلاة فهي مطردة للداء عن الجسد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. والقرآن أيضا يا عباد الله مطردة للهموم والغموم والوساوس. في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله ينبغي أن نتعلم هذه الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن
أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. قلت ما سمعتم، استغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. والمقصد الخامس من مقاصد قراءة القرآن الكريم الثواب، الأجر والثواب. فالإنسان يقرأ القرآن ليحصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ونصوص الكتاب والسنة متوافرة متكاثرة على الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يتحصل عليه قارئ القرآن. يكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وعند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حين تقرأ ألف لام ميم تحصد 30 حسنة، فكيف حين تقرأ أجزاء من القرآن الكريم؟ كم هي الأجور العظيمة التي تتحصل عليها؟ وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق موضعان في المدينة فيأتي منه بناقتين كوماوين، يأتي منه بناقتين سمينتين نفيستين، والإبل كانت من أنفس أموال العرب، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، نحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين، وثلاث آيات خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إذن يا رعاكم الله، القرآن الكريم يقرأ لهذه المقاصد الخمسة، يقرأ للعلم وللعمل وللمناجاة وللاستشفاء ولنيل الأجر والثواب. فلا تقصر قراءتك، لا تقصر قراءتك على مقصد واحد من هذه المقاصد، بل استجمع هذه المقاصد عند قراءتك للقرآن، اعزم على تحقيق هذه الأهداف، فإن من فعل ذلك سينتفع بالقرآن وينال بركة القرآن. ستكون حينئذ عارفا بالله تعالى، مدركا حقيقة هذه الحياة الفانية، ممتثلا لأوامر الله تعالى، مجتنبا لنواهيه، مصدقا لأخباره، معتبرا بقصص القرآن، متفهما لسننه وقوانينه وقواعده. بقراءة القرآن بهذه المقاصد تحصل لك الهداية والنور والحياة والسعادة والشفاء. القرآن روح، من لم يكن له نصيب منه فهو في عداد الأموات. القرآن روح، من لم يكن له ورد منه فهو كالبيت الخرب. إذن يرعاكم الله، اقرأوا القرآن بهذه الروح. القرآن منهاج الحياة، القرآن هو النور الذي تكشف به الظلم وتعرف به الحقائق، القرآن هو طريقك إلى الله سبحانه وتعالى.
فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم. الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، من ابتغى الهدى بغيره أضله الله سبحانه وتعالى. فعودا أيها الإخوة إلى القرآن، لا للتلاوة فحسب، وإنما لهذه المقاصد جميعا، للعلم والعمل والتدبر والاستشفاء ومناجاة المولى سبحانه وتعالى، وكذلك لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى وأجله وثوابه. فاللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وردنا إلى كتابك ردا جميلا.